أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان، وإنهما لسجية الأحرار وشيمة الأبرار. جعلنا الله وإياكم من أهل خلائق الإيمان. الولاية والإمامة العامة في القرآن الكريم. في البحث السابق كنا نتحدث عن فلسفة وجود الإمام وضرورة وجود الإمام، والأساس الذي لأجله يلتزم بضرورة وجود الإمام، وانتهينا من الحديث عنه. الآن نريد أن نتحدث عن الولاية والإمامة العامة في القرآن الكريم. وهنا يوجد عندنا بحثان مستقلان مرتبطان بموضوع الولاية. الموضوع الأول هي الولاية العامة، التي نقصد منها ضرورة وجود إمام يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، أي بمعنى أنه يقوم بوظائف النبوة باعتباره امتدادا لها، ويكون منصوبا من قبل الله، فقط أنه يختلف عن النبي ببعض الخصوصيات التي منها أنه لا يوحى إليه، فهو يبين ما أوحي إلى النبي. هذه نعبر عنها بالولاية العامة. البحث الثاني الذي هو الولاية الخاصة، أو عبروا عنه بالإمامة الخاصة، الذي هو عبارة عن التصدي للمنصب الإلهي بعد النبي صلى الله عليه وآله. ها انظروا، وبتعبير آخر أن النبوة مع أنها تنقسم إلى نبوة عامة ونبوة خاصة، النبوة عامة نتحدث فيها عن الأنبياء، النبوة العامة نتحدث فيها عن الأنبياء عموما، ولا نخص نبيا بخصوصه صلوات الله عليهم جميعا بالحديث، وإنما نتحدث عن النبوة. وتارة أخرى نتحدث عن النبوة الخاصة، ونقصد من النبوة الخاصة نبوة نبي بخصوصه. ها انظر، كما لو تحدثنا عن نبوة عيسى عليه السلام، كما لو تحدثنا عن نبوة موسى عليه السلام، كما لو تحدثنا عن نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كذلك البحث في الإمامة. تارة نتحدث عن الإمام الذي يخلف النبي، أي نبي، فنقول أن هذه نبوة عامة، لا نتحدث عن نبي بخصوصه ولا نتحدث عن إمام بخصوصه، فنقول نبوة عامة. ويتفرع عليها إمامة عامة. وتارة نتحدث عن نبوة خاصة، ونتحدث عن إمام خاص يكون هذا الإمام امتدادا لذلك النبي. فبالتالي انظروا، في البحث القرآني يوجد مقامان: مقام الأول النبوة العامة، والمقام الثاني النبوة الخاصة. ويتفرع على النبوة العامة الإمامة العامة، ويتفرع عن النبوة الخاصة الإمامة الخاصة. القرآن الكريم أشار إلى الإمامة العامة بشكل عام، كما في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. انظروا في الرعد الآية السابعة، فأشار إلى أنه أنت كوظيفة أنت منذر، وخص كل قوم بخصوصهم بوجود هاد لهم، كذلك في قوله تعالى انظروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه مع الصادقين. سوف يأتي بيان هذه الآيات وتفسيرها التي يتبين من خلالها انظروا أن لكل قوم يوجد ماذا؟ يوجد هاد مدعو قومه للارتباط به. وكذلك في قوله تعالى، طبعا الآية السابقة التوبة الآية 119، كذلك في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء الآية 59. فهذه أيضا تتحدث عن أمر كلي. وإذا رجعنا إلى آية الإنذار مثلا في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هناك الفخر الرازي ذكر ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. انظروا ماذا قال. قال أولا أن المنذر والهادي شيء واحد، يعني عندما يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لا يعني أن هنالك إثنينية بين المنذر والهاد، يعني يكون مفهوم الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يعني أنت منذر وهاد لهؤلاء القوم. انظروا هذا المعنى الأول الذي ذكره الفخر الرازي. المعنى الثاني أن يكون المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله، لأنه واضح قال إنما أنت منذر. الهادي من هو؟ الهادي هو الله تبارك وتعالى، فيكون معنى الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو الله تعالى، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله، والهادي هو علي عليه السلام. هذا تعبير الفخر الرازي. انظروا هذا تعبير الفخر الرازي. ثم ينقل رواية عن ابن عباس يقول إذ يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع يده على صدره، يعني على صدر علي عليه السلام، وقال أنا المنذر، ثم أومأ إلى منكب علي عليه السلام وقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. انظروا هذا في التفسير الكبير للفخر الرازي الجزء 19 الصفحة الرابعة عشر. انظروا فهذه الآية بما ذكره الفخر الرازي يكون المعنى الثالث أن الهادي غير المنذر، المنذر يكون هو النبي صلى الله عليه وآله، وأن الهادي هو أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا المعنى فسر بأي شيء؟ فسر بكلام النبي صلى الله عليه وآله برواية ابن عباس عندما قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وضع يده على صدره، يعني على صدر أمير المؤمنين، على صدر علي عليه السلام، وقال أنا المنذر، ثم أومأ إلى منكب علي عليه السلام وقال أنت
الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون ماذا من بعدي. طبعا وهذه المعاني الثلاثة نقلت في كتب متعددة من كتب التفسير، يعني ليس الوحيد الفخر الرازي هو الذي نقل هذه المعاني. نعم هناك من أنكر التفسير الثالث وحصرها بالتفسيرين الأولين، لكن عموما إذا أردنا أن نناقش الرأي الأول مثلا، لأن لو بنينا أن الهادي هو النبي صلى الله عليه وآله كما أن المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله، كان يعني من غير المناسب أن يتقدم لكل قوم، انظروا الذي هو جار ومجرور على أي شيء، على هاد، ينبغي أن يكون الكلام هكذا: إنما أنت منذر، إنما أنت منذر وهاد لكل قوم. وأما إذا قلنا بالتقديم لابد أن يتقدم على الوصفين معا، يعني لكل قوم أنت منذر وهاد، لأنه يتقدم على أحدهما ويتأخر على الآخر. بالتالي تقديم المنذر على لكل قوم وتأخر الهادي عنه يوجب ماذا؟ يوجب التأمل من الناحية البلاغية. أما إذا قلنا بأنه توجد اثنينية، انظروا توجد اثنينية بغض النظر عن الثاني من هو، الله تبارك وتعالى أو أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا كلام آخر. عموما فالمعنى الأول لا يناسب أن نلتزم به. أما المعنى الثاني حمل المراد من الهادي عليه تبارك وتعالى أيضا لا يناسب. لماذا؟ لأن الكلام مو ليس في كون الهداية هداية تكوينية، يعني الهداية هداية تشريعية، من يهدي؟ إذا جئنا إلى الله تبارك وتعالى، الله واحد، بينما العبارة ماذا قالت؟ قالت ولكل قوم هاد، مما يكشف أن المراد هو تخصيص لكل قوم هاد يهديهم. ها انظروا، لكل قوم هاد يهديهم ويأخذ بأيديهم. هذا المعنى يمكن قبوله أكثر من أي شيء من أن الله تبارك وتعالى هاد لهم. من هنا إذا أشكل على المعنيين الأولين بقي المعنى الثالث على حاله، وهذا يعني أن هنالك اثنينية بين المنذر وبين الهادي، وأن لكل قوم هاد يأخذ بأيديهم ماذا؟ إلى سواء الصراط. يبقى هذا السؤال بأنه هذا الهادي يمكن أن يكون العلماء، انظروا لما لا نفترض أن الهادي هو العلماء وليس المراد منه ماذا؟ الإمام. الجواب لا مشكلة في انطباق عنوان الهادي على العلماء، ولكن طبيعة الآية من حيث ارتباط الهادي بالمنذر
يعطينا أن هنالك شخص واحد لكل قوم، لا أنهم أشخاص أشخاص متعددون، مع أنه العلماء في كل عصر يوجد منهم هداة كثر وليس واحدا. فبالتالي لابد أن يكون المراد من الهادي هو واحد، كما أن المنذر واحد. فكل زمان فيه ماذا؟ فيه هاد واحد، وهذا الهادي هو من يأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه الصلاح. انظروا، إذا رجعنا إلى الروايات المروية عند العامة، لوجدنا كثيرا، ها انظروا إلى التعبير، لوجدنا كثيرا من الروايات تحدثت في هذه الآية عن كون الهادي هو أمير المؤمنين عليه السلام. في تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، طبعا هو من أعلام القرن العاشر، وهذا التفسير خصوصية الدر المنثور أنه تفسير بني على منهج تفسير القرآن بالأثر، يعني كما هو الحال في تفسير الطبري. هنالك روى روايات متعددة مرتبطة بهذه الآية، وهذه الروايات بيّنت من هو الهادي في الآية الكريمة. فقد روى قال عن ابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر وابن النجار، لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال أنا المنذر، وأومأ بيده إلى منكب علي عليه السلام فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي. انظروا تفسير الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 45. طبعا حتى ولو اختلفت الطبعات يبقى إمكان الرجوع إلى نفس الآية، ييسر على الباحث البحث. الرواية الثانية أيضا عن أبي بريدة الأسلمي قال سمعت من النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذه الآية، يعني إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقد وضع يده على صدره وقال إنما أنت منذر، ووضع يده على صدر علي عليه السلام وقال لكل قوم هاد، نفس المصدر السابق في الدر المنثور. الرواية الثالثة أيضا عن عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردوي وابن عساكر عن علي عليه السلام في تفسير إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وأنا الهادي، يعني هو أمير المؤمنين عليه السلام هو يا صاحب هذه الرواية، يقول المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله وأنا الهادي. وفي رواية رابعة أيضا في نفس المصدر في الدر المنثور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون. انظروا هذه الرواية الرابعة. وكذلك أورد هذا الحديث كثير من علماء العامة، الحاكم النيسابوري في المستدرك
والذهب في التلخيص، وكذلك الفخر الرازي وابن كثير في تفسيريهما، وابن الصباغ المالكي، وكثير كثير من علماء العامة قد رووا هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة أيضا عن مؤلف كتاب حبيب السير الذي هو مير غياث الدين، قال: قد ثبت بطرق متعددة أنه لما نزل قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنا المنذر وأنت الهادي، بك يا علي يهتدي المهتدون المهتدون من بعدي. انظروا إلى هذه الرواية. وهكذا نفس هذه الرواية، يعني الرواية الخامسة، نقلها الحمويني أيضا عن أبي هريرة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك يعني في المستدرك للحاكم عن أبي بريدة الأسلمي قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بالطهور وعنده علي بن أبي طالب عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي بعدما تطهر فألسقها بصدره، ثم قال: إنما أنت منذر، ويعني نفسه، ثم ردها إلى صدر علي، ثم قال: ولكل قوم هاد، ثم قال له: أنت منار الأنام وغاية الهدى وأمير القراء، أشهد على ذلك أنك كذلك. انظروا إلى هذه الرواية، كيف الاهتمام منه صلى الله عليه وآله. زين، قد يبقى هذا الكلام بأنه هذه التعابير المتعددة المتغايرة أليست داعية إلى التشكيك بصدق هذه الرواية، بصدور هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وآله، أو أن الأمر ليس كذلك؟ في مقام الإجابة نقول أن هذه الروايات المتعددة هي تشير إلى معنى واحد، فتعددها يضاعف من صدق صدورها، بل ليس من المستبعد أن تكون هذه حوادث متعددة صدرت من النبي صلى الله عليه وآله لبيان هذه الواقع. طبعا هذا كله بالنسبة إلى الروايات المتحدثة عن كون الآية الأولى التي تحدثت عن الهاد عن الهادي وبينت بأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الروايات كلها واردة في كتب العامة، وكذلك وردت في مصادر أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل الروايات متعددة في هذا المجال يصعب ذكرها، وقد جمع بعضها صاحب كتاب تفسير نور الثقلين، ذكر جملة منها ما يقرب من 15 رواية في خصوص هذه الآية، منها ما عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام أنهما قالا: كل إمام هاد، كل قوم هادي، كل قوم في زمانه. انظروا، وفي تعبير آخر: كل إمام هاد للقرن الذي هو فيه. انظروا، هذه الروايات المتعددة عن
أهل البيت عليهم السلام، وكذلك عن العامة أيضا، لا تدع مجالا للشك بأن المنطبق عليه الهادي بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الأئمة عليهم السلام يمثلون الهداة لكل قوم، بالتالي لا يلتفت إلى الروايات المقابلة لذلك، كما فيما نقل عن مجاهد حيث يقول أن المراد من المنذر محمد صلى الله عليه وآله، والمراد من كل قوم، ها انظروا، من كل قوم أنه لكل قوم نبي يهديهم. يعني هو يريد أن يقول بأن معنى الآية أنك منذر وكل قوم من الأقوام لهم نبي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. انظروا، هذا التفسير لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأن ما ورد في تفسير الآية من أن لكل قوم هاد يعني أن من بعد النبي صلى الله عليه وآله أيضا هم أقوام، وكل قوم كل جيل هو يحتاج إلى هادي، فبالتالي إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله هاديا لهم وكان منذرا لخلوا عن الهادي. وكذلك ورد أيضا تفسير آخر عن سعيد بن جبير حيث يقول أن المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله والهادي هو الله، وهذا تقدم تحدثنا عنه وتبين عدم تمامه، لأنه لا ينسجم معنى الهداية لله سبحانه وتعالى مع كل أحد. عموما فالمناسب لتفسير الآية هو ما تقدم سابقا من أن الهادي هو من يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، الذي خصته الروايات بأمير المؤمنين عليه السلام، وبين الإمامان الصادق والباقر عليهم السلام أن لكل قوم يوجد إمام يكون هاد لهما. هذا هو تمام الكلام في الآية الأولى التي تتحدث عن الإمامة العامة، وهي قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أما الكلام في آية الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.